بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اختم لنا أجمعين شهرنا بالغفران والعتق من النيران، واجعلنا ممن تقبل منه الصيام والقيام وسائر الأعمال. معاشر الكرام، خواتيم الشهر تتعلق بها عبادات هي من تتميم العمل الصالح الذي أعان الله سبحانه وتعالى العبد عليه في هذا الشهر المبارك. ومن المهم أن نتأمل قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية من آيات الصيام في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى أمور تتعلق بآخر الشهر في قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه عبوديات تأتي في تمام هذا الشهر وخواتيمه. وقوله جل وعلا في هذه الآية: لتكبروا الله على ما هداكم، هذه عبودية التعظيم لله والتكبير له جل وعلا. ولهذا سيأتي معنا أن مما يسن ختم الشهر به التكبير من غروب الشمس إلى صلاة العيد، هذا كل وقت تكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى. قد قال الله جل وعلا: لتكبروا الله على ما هداكم. وعندما تتأمل أيها المسلم في هذه الآية: شهر رمضان، بدأ من قوله شهر رمضان، تجد أن الآية فيها ذكر نعم عظام كبيرة يسرها الله سبحانه وتعالى للعباد ومن عليهم بها، ولعلي أشير إليها تذكيرا بإيجاز. فمن هذه النعم نعمة الشهر نفسه، شهر رمضان، هذه نعمة عظيمة، لأنه خير الشهور وأفضلها وأجلها وأعظمها، قد جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة وخصه بمزايا كريمة. تكون هذه المزايا مع الشهر من أول لحظة يدخل إلى آخر لحظة ينتهي فيها. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي الباب أحاديث كثيرة فيها خصائص وفضائل خص بها هذا الشهر وميز بها عن غيره من الشهور. ثم النعمة العظمى والمنة الكبرى إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن خصائص هذا الشهر أن الله عز وجل أنزل القرآن فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعندنا هنا فضيلة، فضيلة السهر وفضيلة نزول القرآن، فضيلة نزول القرآن بما فيه من الهدايات العظيمة والفرقان والبينات من الهدى. فكتاب جعله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، جعله هدى للناس يهديهم للتي هي أقوم ويدلهم للتي هي أرشد. فاستحضار هذه النعمة، استحضار هذه النعمة العظيمة، نعمة القرآن، منة نزول الوحي فيه الهداية، ثم أيضا تستحضر أنك صرت من أهل القرآن، تحب القرآن وتقرأ القرآن وتعظم القرآن. كم من الناس على وجه الأرض لا يعرفون ما هو القرآن، ولا يعرفون قدره، ولا يعرفون ما فيه من هدايات. فاذكر نعمة الله عليك، اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك ممن ورث هذا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حتى وإن كان عندك تقصير، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء كلهم ورثة، ورثوا هذا الكتاب. فاستحضر هذه النعمة العظيمة والعطية الكبيرة. ثم أيضا قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر، هذه أيضا نعمة، شهود الشهر، لما ترى أن الله عز وجل أكرمك وبلغك رمضان وأنت بصحة وعافية وأمن وإيمان ورخاء، فهذه نعمة عظيمة، شهود شهر رمضان. لأن كم من أناس كانوا يؤملون شهوده وما شهدوا، كانوا يؤملون، صاموا رمضان الفائت ولم يصوموا هذا رمضان. فإذا من الله عليك وأكرمك وشهدت رمضان وحصلت نصيبا من خيرات هذا الشهر وغنائمه وأرباحه، فاذكر هذه النعمة، اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الشهود لهذا الشهر العظيم. ثم لما تتأمل أيضا الرخصة في قوله فمن كان مريضا أو على سفر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الرخصة أيضا هي من النعم، من النعم العظيمة، بل من نعمة الله سبحانه وتعالى على المريض الذي أعاقه المرض عن الصيام والقيام. يعني الآن لو تأملت هذا الشهر الآن والشهور يعني عموما، تجد أناس أعاقه المرض عن الصيام، وأعاقه المرض عن القيام، وأعاقه المرض عن تلاوة القرآن، وهو يعني من عادته يصوم ويقرأ ويقوم ويصلي الليل، لكن أعاقه عن ذلك، ثناه عن ذلك المرض. فهذا الذي هو مسجع على سرير مرضه، من فضل الله عليه يكتب له كل ما كان يعمل وهو صحيح، يكتب له كل ما كان يعمل وهو صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يكتب له قيام ليل، ويكتب له قراءة قرآن، ويكتب له صيام، وجميع أعمال البر التي كان يعملها تكتب له. فننظر في هذه الآية فضل الله سبحانه وتعالى، وما في هذه الشريعة من رخصة للمريض وذوي الأعذار عموما، فهذا من فضل الله ومن نعمه سبحانه وتعالى علينا. ثم أيضا قول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يستحضر هنا المسلم يسر الشريعة، يسر هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فهذه صفة للدين، ديننا يسر كله، أوامره أيسر الأوامر، ما قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه
فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الشريعة شريعة يسر، الدين يسر كله، كما هو وصفه في هذه الآية، وكما هو وصفه في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيذكر العبد نعمة الله عليه بهذا التيسير الذي جعله في هذا الدين العظيم الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تذكر هذه النعمة العظيمة إكمال العدة، يعني من الناس من أدرك أول الشهر ولم يكمل عدة الشهر، فإذا أكرمك الله وبلغك التمام وأكملت عدة الشهر ومن الله عليك بما من من طاعات صيام وقيام وقراءة قرآن، هذه نعم تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ولتكملوا العدة يعني عدة هذا الشهر أيام معدودات ولتكملوا العدة. ثم ما شرع لك في خاتمة الشهر من التكبير والتعظيم لله عز وجل، ذاكرا نعم الله عليك وهذه الهدايات التي في الآية إشارة إلى يعني جملة منها. قال ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذه أيضا هذا التكبير من نعم الله عليك، وأيضا هداية الله. والعلماء قالوا في قوله لتكبروا الله على ما هداكم، قالوا أن هذا عام في كل هداية، هداية تفصيلية أو هداية إجمالية يتناول ذلك كله، فيذكر النعمة ويكبر المنعم ويعظم المنعم التعظيم اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يعني الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ولهذا ينبغي على المسلم في خواتيم الشهر أن يري ربه من نفسه خيرا، تكبيرا وتعظيما وذكرا للنعمة وشكرا للمنعم، وأيضا جدا واجتهادا في الاستقامة، استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت، ولا يكن عهدك بهذه الطاعات رمضان، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بل يجعل من نفسه همة عالية ونصحا لنفسه أن يداوم على طاعة الله ويحافظ على العبادات، ولا يكون عهده بهذا الخير في رمضان، فإن رب رمضان هو رب الشهور كلها. فنسأل الله الكريم أن يختم لنا أجمعين شهرنا بالخير والغفران والعتق من النيران، وأن يعيننا على ذكره سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما بمنه وكرمه سبحانه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: القدير القادر المقتدر. وجميع هذه الأسماء وردت في القرآن، وأكثرها ورودا القدير ثم القادر ثم المقتدر. قال تعالى: والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله، وأنه سبحانه كامل القدرة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء، ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب، يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا. ومن أصول الإيمان العظيمة الإيمان بالقدر. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن لا يؤمن بالقدر لا يؤمن بالله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، فإنكار القدر إنكار لقدرة الله عز وجل، وجحد صفاته سبحانه أو شيء منها يتنافى مع الإيمان به سبحانه وتوحيده. قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن وحد الله تعالى وكذب القدر نقض التوحيد. هذا وإن للإيمان بقدرة الله عز وجل التي دل عليها أسماؤه القدير القادر المقتدر آثارا عظيمة وثمارا مباركة تعود على العبد في دنياه وأخراه، كيف لا، والإيمان به قطب راحة التوحيد ونظامه ومبدأ الإيمان وتمامه وأصل الدين وقوامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان.
نعم، هذه الأسماء الحسنى الثلاثة القدير القادر المقتدر، هذه فيها ثبوت القدرة صفة لله، فيها ثبوت القدرة صفة لله سبحانه وتعالى. وفي القرآن ما ربما 30 آية أو يزيد عنها أو ينقص، إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فهذا من معاني، يعني من معاني القدير القادر المقتدر ثبوت القدرة، ثبوت القدرة صفة لله عز وجل، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. فهذه الأسماء الثلاثة فيها ثبوت القدرة، ثبوت القدرة صفة لله جل وعلا، وأن الله عز وجل قدير بقدرة كاملة، بهذه القدرة أوجد المخلوقات وخلق الكائنات، وبهذه القدرة حفظها سبحانه وتعالى وتولى تصريفها وتدبيرها، وبهذه القدرة هو جل وعلا يمن على من يشاء بالهداية، ويخذل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا كله عائد إلى الإيمان بالقدرة. ولهذا يعني مما يرتبط بالإيمان بالقدرة التي يدل عليها هذه الأسماء الثلاثة الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر وهو أصل من أصول الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان. ومن جحد الإيمان بالقدر جحد ماذا؟ قدرة الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، لأن إيمانك بالقدر هو من إيمانك بقدرة الله، من إيمانك بهذه الأسماء الثلاثة: القدير، القادر، المقتدر. فمن آمن بالقدر إيمانه بالقدر هو من إيمانه بقدرة الله. ومن كذب القدر ماذا يكون؟ مكذب بقدرة الله، مكذب بقدرة الله. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، نظام الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني ما ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني ما ينتظم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. والتوحيد نظام ماذا؟ نظام الحياة. الحياة ما إطلاقا ما تنتظم، ما تصلح إلا بالتوحيد. بدون التوحيد ليس هناك حياة. الإنسان الذي ما عنده توحيد هذا ما ليس حي، أو من كان ميتا فأحييناه. الحياة بالتوحيد، نظام الحياة التوحيد. الحياة أصلا ما تكون إلا بتوحيد الله، لكن الذي ما عنده التوحيد الحياة التي عنده هي حياة بهيمية، حياة بهيمية، لكن الحياة الحقيقية هو فاقد لها، لأن الحياة الحقيقية ما يمكن أن تكون إلا بالتوحيد، توحيد الله. فالإيمان بالقدر نظام التوحيد، والتوحيد نظام الحياة. الحياة ما تنتظم ولا تستقيم ولا تصلح إلا بتوحيد الله، إذ هو مقصود الحياة، مقصود الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فابن عباس رضي الله عنهما يقول التوحيد الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، من وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه يعني بالقدر توحيده لله. ما يمكن يكون موحد إذا يكذب بالقدر، إذا كان مكذبا بالقدر. والإيمان بالقدر كما عرفنا أصل من أصول الإيمان العظيمة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. فالأمور كلها بقدر الله، الأمور كلها بقدر الله، فله سبحانه وتعالى القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ليس هناك حركة أو سكون في هذا الكون إلا بتدبير القدير، إلا بتدبير القدير. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا، كل شيء بقدر. وهذا الإيمان بقدر الله عز وجل الذي تدل عليه هذه الأسماء العظيمة القدير القادر المقتدر له الآثار العظيمة على العبد، من قوة الصلة بالله وتمام التوكل عليه والثقة به ورجاء ما عنده، أيضا ما فيه من السلو للإنسان في آلامه وأحزانه ورجاء موعود الله وفضله ومنه، فله آثار عظيمة وثمار مباركة تعود على العبد في دنياه وأخراه. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: الودود. وقد ورد في القرآن مرتين، الأولى في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والثانية في قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ومعناه أي الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم محبة له. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في تقرير عظيم له في بيان معنى هذا الاسم ودلالاته: الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه.
المودود المحبوب والواد المحب. نعم.
فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده. تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. وإذا عرف العبد بأن ربه سبحانه ودود يحب أولياءه ويحب من أطاعه، يحب المؤمنين المتقين ويحب الصابرين المتوكلين ويحب التوابين المتطهرين ويحب الصادقين المحسنين ويحب جميع الطائعين، ولا يحب الظالمين الكافرين، ولا يحب الخائنين المسرفين، ولا يحب المختالين المستكبرين. فإنه يجب عليه أن يطيع أمره ويفعل ما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يتقرب إليه سبحانه بامتثال أمره واجتناب نهيه وحب ما يحبه من الأقوال والأعمال وحب كلامه سبحانه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته والاجتهاد في متابعته، فبذلك تنال محبة الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الدعاء المعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. رواه الإمام أحمد والترمذي.
نعم. هذا أيضا من أسماء الله جل وعلا الحسنى الودود، وقد جاء في آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. والودود يتناول كما بين أهل العلم، يتناول معنيين: الواد والمودود. الواد الذي الودود أي الذي يحب عباده، يحب أولياءه، يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين. في هذا آيات كثيرة جدا. فهو الودود الواد، الواد الذي يحب أنبياءه، يحب أولياءه، يحب أصفياءه. والمعنى الثاني المودود، يعني الذي يحبه عباده بما تعرف إليهم به من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة التي توجب محبته، مثل ما قال أهل العلم: من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف المعرفة الصحيحة هذه المحبة، هذه المعرفة الصحيحة تزرع في القلب محبة عظيمة ومودة في القلب. ولهذا قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، هذان المعنيان يحبهم ويحبونه كلاهما يدل عليه اسمه الودود، كلاهما يدل عليه اسمه الودود، الواد والمودود. الودود يدل على معنى الواد ويدل على معنى المودود، فمعناه الذي يحب انبياءه ورسله واتباعهم ويحبونه، فهو احب اليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم محبة له. قال السعدي رحمه الله، قال السعدي رحمه الله الودود أي المتودد، الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو الواد بمعنى، فهو الودود بمعنى الواد، وهو الودود بمعنى المودود يعني المحبوب، فينتظم الاسم هذين المعنيين الواد والمودود، يحبهم ويحبونه. فالواد يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة له. فهذا من الأسماء، يعني من أسماء الله جل وعلا العظيمة. ولهذا من الدعوات العظيمة وهي ثابتة في السنة اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، هذا من العبودية المتعلقة باسم الله الودود، لأن الودود الواد والودود المودود الذي يحبه عباده. فإذا عرفت الله بهذا الاسم اجتهد في مزيد المعرفة بالله التي تزيد من حبك لله، وزيادة حبك لله تزيد ماذا؟ من حب الله لك. قال جل وعلا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. فهذا باب عظيم يعني في معرفة هذا الاسم، أن يجتهد المرء في معرفة صفات الله، مثل ما قال الشيخ رحمه الله، قال الذي تودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهذه كلها النظر فيها والتأمل يزيد من محبة العبد للرب الودود سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه البر، وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة لعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.